صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من محافظة طول كرم من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله بداية نرحب بكم فضيلة الشيخ أبو خبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله إذا نتواصل معكم مستمعين الكرام ونبدأ باستقبال مكالماتكم معنا الآن أول اتصال هاتفي السلام عليكم الله يعافيك حياكم الله
ألف تحية للشيخ المفتي عمار بدوي السؤال أقول إن شاء الله هذه الأسئلة عن صلة الرحم طبعا إحنا نعرف إن شاء الله كلياتنا أن وصل الله من وصله وقطع الله من قطع عنه هل يطرى ما ينطبق على الرجل من صلة الرحم ينطبق على الرجل والمرأة يعني الأخ يقصر رحمه أخته بنت أخوه بنت أخته أي رحمه هل يجب عليها أيضا هي أن تصل رحمها هل ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة
نعم.
الفرع الثاني من صلة الرحم إن شاء الله هل يا ترى صلة الرحم أنا مثلا بدي أزور أخي على سبيل المثال وأود لأخي أو لابن أخي أو لابن أختي أو لكذا أو تقريبا هل يعتبر هناك في صلة رحم ما بين الرجل والرجل يعني ما بين الإنسان يعني لأبوه لعمه لخاله لابن أخته لكذا والسؤال يعني هذا الكلام يعني رجع في عندي في سؤال سألني إياه إن شاء الله أحد الإخوان هو أخته عملوا فيه شوية سوء تفاهم فحاول إصلاحها عدة مرات ولكن أبت هذا الصلح وكان يروح عندها في كل مرة حتى في آخر مرة بتبلغه إنه إذا جيت على بيتي أنا بديش أستقبلك بما معناه أخرجك أو أضحيك من هذا البيت هذا الإنسان ماذا يعمل في صلة الرحم خلينا نقول يعني ليست هي بالعيد أو برمضان فقط صلة الرحم طول العام فهذا الرجل يعني محتار في أمره شو يعمل وما خلاش واسطة إلا عرضها على أساس إنه يصلح ما بينه وبين أخته فهي تسمع ممكن من زوجها ممكن تسمع من حدا فهي مش راضية إنها تستقبل أخوها حتى يوصلها إن شاء الله بإذن الله وشكرا إلى فضيلة الشيخ
يعطيك العافية أستاذ أبو سعد ومعنا أيضا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام الله وبركاته
كيف حالكم إن شاء الله بخير
الحمد لله
ممكن أحكي مع فضيلة الشيخ
تفضل بسمعك من حضرتك في البداية
بحكي معكم منطقة ناب
حياك الله أهلين بك
بفضيلة الشيخ هل يجوز الخاطب أن يقبل أو أن يداعب معنى آخر فقط الخاطب يعني
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة قبل كتب الكتاب أم بعد كتب الكتاب
لا بعد كتب الكتاب طبعا الخاطب يعني
نعم
بس أول صار تشوف ما يؤدي للجماعة يعني فأسلام عليك كيف
انت ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة حياك الله فيك وعليكم السلام معنا أيضا اتصال السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أخي الكريم
بدي أسأل سؤال يا سيدنا الشيخ
نعم تفضل
أنا لما أسمع قرآن يعني بعيطش لما أحط السماعات بصير أعيط هذا وحدي لأنه صبت مشكلة مع ابني بقى خاطب وده شربان وصور لما شو نايم يتكلب وهيش ما ينامش اللي بعد سنتين وثلاثة وصور في الليل أحلم في كوابيس.
نعم
إذا بتقدر تساعدني اللي أطلع من هذا الشغل أرضى عليك.
يعني سؤالك عن إيش تحديدا؟ عندك موضوع سمع القرآن وعن الكوابيس؟
بحلم في البنت اللي خاطبك خاطب عليها الولد كثير تجيني في المنام كثير ومش قادر أطلع من الشغل.
سؤالك عن الأحلام والكوابيس.
لما أحط السماعات على ذني ببقى عيط عياط وغرة غرارة.
طيب
ماشي. لما أسمع من دون سماعات بعيطش، لما أسمع مع سماعات بصرع عيط كوي.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. من حضرتك يا أخي؟
ميكر الجلجولي.
حياك الله.
الله يرضى عليك.
حياك الله إن شاء الله تسمع الإجابة. عليكم السلام. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته.
بارك الله فيكم على البرنامج.
وفيكم حياك الله أخي.
بدي أسأل سؤالين. السؤال الأول يا سيدي، المال اللي واحد شك فيه إنه دخل الحرام في ماله، كيف واحد بقدر يطهر ماله؟ هذا أول سؤال. والثاني سؤال، شو حكم الإسلام في اللي بينسب له أحزاب أو جماعات؟
بارك الله. من وين حضرتك يا أخي الكريم؟
من رام الله.
حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
يا أخي بدي أسأل سيدنا الشيخ الله كم سؤال.
نعم من وين حضرتك؟
من فلسطين.
حياك الله.
الله يا سيدي بدي أسأله بالنسبة لأخوة تجي عند أهلها عند أمها وأبوها ومتزوجة هي طبعا على عدة سنوات، وكل ما تيجي بتسرق من عند أمها وأبوها إشي، مرة مصاري مرة ذهب مرة حاجة، شو بتلاقي بتأخذ؟ استمعنا صفة أخوها، أنا رحت جوزها وطريته من عنا يعني. استمر هي بدها كمان ضغط فيها بديش جاهدة بدها
الموضوع يعني. اللي بيسرق مين؟ مين اللي بيسرق عفواً؟ الأخت؟
هي وجوزها.
هي وزوجها؟
هي وجوزها، استجوزها بطل في صارت هي.
نعم.
كل مرة كل ما تيجي بتأخذ شغلي، كل ما تيجي بتأخذ حاجة. بعدين شو بتساوي يعني؟ ما وابوها بشوفهاش عجل خزيرية.
نعم.
وبدأ يعني بدأ أضحيها بديش هاتيجي شيء لشيء عند أهلها عند أمي وابوي يعني.
نعم.
شو ببقى علي حكم أنا يعني إيش؟ وهي بتسرق يعني، أنا متأكد 100% هي كل ما تيجي بنقص شيء، كل ما تيجي بنقص شيء.
ماشي ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
الله.
حياك الله. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أخي تفضل.
إذا سمحت عندي سؤالين.
نعم من وين حضرتك؟
من رام الله.
حياك الله تفضل.
أجي تفضلك. السؤال الأول، بعد إقامة الصلاة عادة بنسمع الشيخ بيقول استقيموا واعتدلوا، بعد استقيموا واعتدلوا لا تجعلوا للشيطان فرجة بينكم، فهل الشيطان بحاجة إنه يعني للدخول من مناطق صغيرة ولا كبيرة؟ يعني الشيطان تعرف بتشكل كيف ما بده، بيدخل من وين ما بده.
نعم.
هل هذا وارد في السنة في الشريعة إنه ولا تجعلوا للشيطان فرجة يعني، أو القدم بالقدم؟ بدي توضيح لهالشيء هذا، وخاصة ولا تجعلوا للشيطان فرجة، خصوصا أن الشيطان
بيدخل. واضح السؤال. نعم السؤال. تفضل.
السؤال الثاني، اللي شباب مع بعض، واحد فيهم أم بقية الشباب، في خلاله هو بيصلي بأم فيهم، أو بعد ما خلص صلاة انتبه لنفسه أنه كان بدون وضوء الإمام.
نعم.
بتروح صلاة وصلاة المأمومين ولا كيف يعملوا؟ عرفت كيف؟
نعم.
هذا هو السؤال.
تذكر أنه كان على غير وضوء.
تذكر أنه بعد انتهاء الصلاة.
نعم.
صلوا وافترقوا، بعدين اتذكر أنه مش كاين على وضوء، هو عاد الصلاة كإمام وهم افترقوا، بتجوز لهم الصلاة ولا بتسقط عنهم ولا كيف؟ ولا هو عادها كونه تذكر أنه كاين بدون وضوء.
نعم.
عادها منفرد. بدي أفهم أنه اللي صلوا معاه صلاتهم جائزة ولا بتسقط عنهم ولا كيف؟ ولا بيؤثم الإمام ولا كيف؟
ماشي إن شاء الله أسمع الإجابة يا أخي.
شكرا.
حياك الله. العفو. نأخذ أيضا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حسن عليان بيت لحم.
حياك الله أخي حسن.
الله يسعدك. في لي سؤال مظبوط تحيرني كثيرا، وهو سؤال بعتبره واقع مش افتراضي. يعني معروف انه المساجد الحديث الايام هذه متعددة الطوابق، او انه الكبيرة جدا بتاخذ الصوت من خلال السماعة، يعني سماعات على التيار الكهربائي. الان قد يحدث خلل وتنقطع الكهرباء في اثناء الصلاة. طبعا في الحالة هذه معروف، انا يعني سألت هذه القضية، عرضت على اكثر من حدا، وكان طرحهم انه يتخذونهم امام اخر في حالة انقطاع الكهرباء، لكن انا لا ارى هذا حل كثير مجدي. ليش؟ لانه قد يعود التيار الكهربائي، فبصير انهم خلل في المتابعة، مع مين يتابعوا؟ مع الامام اللي كان اول ولا مع الامام اللي انتخبوه؟ اذا بدهم يتابعوا مع الاولاني، خصوصا اذا كانت الصلاة فيها شيء من السرية، راح يكون عندهم خلل، ما راح يعرفوا وين هم واصلين. واذا تابعوا اللي هم انتخبوا او اللي يعني تقدموا ام فيهم، راح يصير نوع من التشويش. فيعني ارجوكم هذا يعني اريد توضيح لهذه النقطة، خصوصا انه احنا مرة كنا نصلي في الصخرة زمان في شهر رمضان، ايام ما كانوا ياخذوا الصلاة من الاقصى، وحصل مثل هذا الكلام، وقد يحدث في مساجد كثيرة بنفس هذه الطريقة. فياريت لو تحكون يعني شو الحل في مثل هذا الوضع.
ان شاء الله تعالى. ماشي، حياك الله اخي حسن. معنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اخي.
يعطيكم العافية ويعطيكم الخير على هالبرنامج. حابب اسأل الشيخ بالنسبة في برنامج تقاعد المهندسين.
نعم.
البرنامج هذا بيقوم انه المهندس بيدفع اقساط شهرية.
نعم.
القسط الشهري هذا بيزيد مع الزمن، يعني اول 5 سنين بيدفع مبلغ، ثاني 5 سنين بزيد هذا المبلغ، يعني أول 5 سنين بدفع شهري مثلاً 8 دنانير، ال5 سنين اللي بعدهم يصير يدفع 10 دنانير، وهكذا إلى أن يبلغ السن التقاعد وبحصل على راتب تقاعد ثابت.
نعم.
وصلت الفكرة؟
إن شاء الله تعالى، يعني بيدفع أقساط شهرية والقسط بزيد بعد فترة، وبالتالي فيما بعد يعني يحصل على راتب تقاعد.
ما بالضبط، بحصل على مبلغ ثابت بيصير. يعني مبلغ التقاعد مبلغ ثابت، لكن الأقساط اللي بدفعها بتزيد كل 5 سنوات، بتزيد الشريحة.
نعم، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم، حياك الله. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحكي معك حاتم ريان من كفر برق.
حياك الله أخي حاتم.
نعم. تفضل. طلع في عنا يا سيدي الشيخ، نحي برضو سيدي الشيخ إن شاء الله في البرنامج. احنا سبع اخوي، وعنا ام يعني عايشة عند واحد من اخوتي تحت بيته، بس عاد من نوت ما توفى الوالد من قبل 8 سنين 9 سنين، صار شوي عنده تشويش في العقل يعني، بس مش يعني ضيام حسب، بتعرفش حدا منا انو هذا وانو هذا، يعني اللي قبل 20-30 سنة حافظت اساميهم، اما اللي احنا ما بنعرفناش انو منا، مثلا ابو فؤاد، ابو عبد الله، ابو بكر، عرفناش مرة. هسا بتسألنا دائما في الليل، بس وكل يوم واحد منا بنام عنده في الليل، طول الليل بتسألنا وين ابوكم، بنقول كلها انه توفى مات بالصوت عيط القصيم في حاله، وين خالتكم، بس دائما كلها ابوي عند نايم عند الاولاد الكبير، مثلا عند ابو يحيى، وين خالتك الثاني نايم عند، وين الولد الاخر، يعني بنضلنا اذا بنقول مات ولا صار اشي بضل عيط. فانا احنا زي ان احنا يعني، هل يجوز ان كل هذه الاسئله يعني زي انا شعنا زي مكذب عليها، يعني انه يعني مكذب عليها فضيحه، هل هذا الشيء يجوز ولا لا، يعني ان كلها انه ابوي يعني مش موجود، او انه كل ابوي دائم عند اخوي وليه ما اجاش، اخر كمان شويه بيجي وبتنسى الموضوع هذا، يعني ان تعرفناش من مره انه هذا نور اللي فلان انه ولا تعرفناش، بس احنا حاضرين طول الوقت انا عندي، بس نسال السؤال اذا هل يجوز ان احنا ان كل هذا الشيء ولا لا.
ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابه.
مكذب على الام ولا لا يعني.
نعم، ماشي ان شاء الله.
الله خير، حياك الله فيكم.
وفيكم، حياك الله. معنا هذا الاتصال وهو الاخير في هذه المجموعه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، يعطيكم العافيه.
الله يعافيك اخي، تفضل.
حاب اسال السؤال شيخ، اذا
تفضل.
بالنسبه للعمله المزيفه، اذا حصلت على 100 شيكل مزيفه صرت خطا، فهل بجوز اني اصرفها يعني بأي مكان كان، اني اوديها لدكان جيلة اشي واخلص منها؟
ماشي، ان شاء الله اسمع الاجابة.
السؤال الثاني، اذا في مشكل
تفضل.
بدي الشيخ يعطينا نبذة عن التعصب الرياضي اللي موجود الآن بين شبابنا. يعني أكيد سمعتوا بالأحداث المؤلمة اللي وقعت امبارح في مصر، ويا حبذا إنه الشيخ يتحدث وجهة نظر إسلامية عن الموضوع، وكذلك إنه هذا الأشي موجود في بلادنا في فلسطين. يعني
إن شاء الله نسمع
يتحدث. يعني أنا كنت قبل فترة في مجلس في رام الله، وكان مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة، يعني لو خطر الشباب يتكاثلوا مع بعض، وكأنه لا يوجد بيننا قضية إلا قضية ريال مدريد وبرشلونة. أرجو من الشيخ أن يتحدث بإسهاب، لأنه فعلا موضوع مهم.
بارك الله فيك. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من
رام الله. حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. ونعتذر للإخوة، نتوقف عند هذا السؤال. وفضيلة المفتي لو تكرمتم نبدأ بالإجابة، الأسئلة كثيرة والمتصلين كثر أيضا. سؤال الأخ أبو أسعد، الأستاذ أبو أسعد من نابلس، عن صلة الرحم. سؤال الأول يقول: هل ينطبق أو ما ينطبق على الرجل من صلة الرحم ينطبق أيضا على المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسيد المسلمين الكثيرة. الرحم بين المسلمين كلهم رحم واحد، لأن الرحم درجات. الدرجة الأولى الرحم الواجب زيارته، ومن تركها فهو آثم، وهؤلاء هم المحارم على الرجل. والنوع الثاني المحارم الذين الأعصن الأرحام الذين ليسوا محرمين حرمة مؤبدة، ولكن ليس لهم أحد إلا هذا الرحم، يعني نساء غير محرمات على الرجل، ولكن يوجد لهم أحد إلا هو، إلا هذا الرجل. فعندئذ هؤلاء ينتقل حكم الاستحباب إلى الوجوب في زيارتهم، فيجب عليه أن يصلهم. والرحم الثالث هو الرحم المستحب، وهم جميع المسلمين. وكما أن الرحم هو من حق النساء على الرجال، فكذلك هذا الحق أيضا على النساء إذا تمكن من ذلك. أما إن لم يتمكن من الصلة فلا شيء عليهن. أما إذا كان هناك مجال لأن تصل المرأة رحمها فيجب عليها أن تصل رحمها. في حالة عدم إمكانها، مثلا كامرأة زوجة رجل وهذا الرجل يمنعها من زيارة أرحامها، فعندئذ يسقط عنها ذلك. أما صلة الرحم بالنسبة لها فهي واجبة عليها، كما هو الحال مع الرجل ما دامت متمكن من ذلك، لأن الأدلة في هذا الأمر هي أدلة عامة، من قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ولكن خصت النساء دون الرجال، وذلك لكبير واجبهن وعظيم حقهن على الرجال، فكانت صلة الأرحام تذكر فيها غالبا النساء، أي من حق النساء على الرجال، وهذا في حكم الغالب، ولا تعفى النساء من هذا الواجب، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: يعني زيارة الأخ لأخيه شقيقه هل هي صلة رحم أيضا؟
نعم، أيضا الصلة بين الرجال تعتبر صلة رحم، وكما ذكرت هي ذكر النساء في الرحم لتعظيم حق النساء في هذا الأمر، ولأن حقهن على الرجال أعظم، وكان مذكورا من باب التغليب في الحكم وليس على القصر، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول: شخص بينه وبين شقيقته سوء تفاهم، و يعني حصل هنالك قطيعة، والأخت ترفض زيارة شقيقها، يعني ماذا بالنسبة لهذه الأخت، وماذا يتوجب أيضا على الأخ الذي يحاول ولكن الأخت ترفض؟
هذا الأخ عليه أن يحاول، وربنا ذكر في القرآن الكريم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذا الأخ يقوم بواجبه بمحاولة الزيارة، فإذا أخته رفضت فهي التي تأثم، هو يأخذ الأجر لأنه ذهب للزيارة، وهي تأثم لأنها سعت في قاطعة الرحم. يعني من النساء عليهن أن يفهمن وأن يعرفن أن الرحم كما هن رحم يجب أن يؤدى هذا الحق إليهن، كذلك عليهن حق يجب أن يؤدينه ما دمن قادرات. يعني الشرطة دمن قادرات، لأن هناك رجال بتعسفوا في منع النساء من زيارة أرحمهن. فإذا ابتليت امرأة ما مثل هذا الابتلاء يكون هي ما عليها قدمته، أما على المرأة أن تصل أرحامها لأنها مطالبة بصلة الرحم ما دامت قادرة على ذلك، والله تعالى أعلم. فالمرأة التي أو الأخت التي ترفض صلة أخيها إليها ويأتي ما بدها تستقبله هي التي تأثم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. عفوا، ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من نابلس، يسأل: هل يجوز للخاطب بعد كتب الكتاب كما قال أن يقبل خطيبته؟
بعد كتب الكتاب تصبح زوجة له. الذي يحلل ويحرم هو العقد الشرعي، ما دام هناك عقد شرعي اللي هو عقد الزواج فيجوز له ذلك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. والأخ المستمع من جلجوليا كان له هذا السؤال، يقول: يعني يحلم بأحلام مزعجة وكوابيس، لا سيما بعد أن ترك ابنه خطيبته، ويقول أنه لا يبكي عند سماع القرآن إلا إذا وضع السماعة على أذنيه. ماذا تقول للأخ المستمع؟
وإذا كانت هذه الكوابيس يعني يظن أن هذه البنت لها حقوق عليه أو على ولده، فإذا كان طبعا ما بعرف بالضبط إيش التحليل اللي صار عنده، لكن إذا كانت هذه الكوابيس دافعها هذا الأمر لها حقوق عليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وإذا كانت مجرد كوابيس تأتيه فعليه أن يتعوذ من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليدفل عن يساره إذا رأى حلما سيئا فليدفل عن يساره واعلم أنها لن تضره، ويقرأ قبل من ينام آية الكرسي وقل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وآخر سورة البقرة يجمع بين كفيه وينفخ بين كفيه ثم يمسح سائر جسده رأسه وسائر جسده، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤال للأخ المستمع من رام الله عن إذا المال إذا شك في أنه قد دخل إليه شيئا من الحرام فكيف يطهر ماله؟
على الإنسان المسلم أن يتقي الله عز وجل في كسبه من حيث الكسب ومن حيث الإنفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لأن أخذ هذا المال وأين أنفق هذا المال. ولذلك عليه أن يتحرى بالكسب الطيب، وإذا ما شك بأن هناك مال حرام دخل عليه عليه أن يتخلص من هذا المال الحرام وأن يرده إلى صاحبه، فإن لم يعلم صاحبه فعليه أن ينفقه في المصالح العامة للمسلمين، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من فلسطين كما قال، يقول: هنالك أخت له متزوجة، وعند زيارتها إلى أهلها تسرق هي وزوجها أيضا، فهل للأخ أن يمنع أخته من زيارة أهلها وأن يطردها من البيت كما قال؟
لا يجوز له ذلك، لا يعالج الخطأ بالخطأ ولا الخطيئة بالخطيئة. إذا كانت هذه الأخت كما يقول تسرق عليه أن يأتي بالبرهان والدليل ويضع البرهان والدليل أمام أخته ويزجرها أمام يعني بالطريقة المناسبة. فإن اشتركت هي وزوجها في هذه السرقة عليه وأقام الدليل على أنهما سرقا فيضع الدليل والبرهان أمامهما وأنتما قد سرقتما، ولا يمنع أخته من زيارة أهلها، هذه قطيعة رحم. فإذا تكررت وما ما يعني ما ارتجعت هذه البنت كما يقول السائل، في هذه الحال على أهل البيت أن يأخذوا حذرهم من تصرفاتها، وأن لا يضعوا شيئا أمامها أو في متناول يدها. أما أن تقطع الأرحام فهذا حرام، والله تعالى أعلم. كما أن السرقة حرام، كذلك قطيعة الأرحام حرام، وكما ذكرت يؤخذ الحيطة والحذر من مثل هذه التصرفات، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤالين الأخ المستمع من رام الله. سؤاله الأول يقول: نستمع للإمام عند صلاة الجماعة يقول استقيموا واعتدلوا، ويقول أيضا لا تجعلوا للشيطان فرجة، هل هذا وارد في السنة كما يسأل الأخ؟ وهل الشيطان يعني مع أنه كما قال لا يحتاج إلى فرجة حتى يدخل منها؟
هو الحديث صحيح، طبعا الحديث صحيح، سهو بين المناكب وسد الخلل ولا تجعلوا فروجات للشيطان، حديث صحيح. لكن هو مفهوم الحديث مش انه والله الشيطان بيستنى انه في فرج حتى يدخل منها. الشيطان مداخله كثيره، والآية الكريمه واضحه، قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا هي خطوه لاثنتين ولا هي فرج ولا هي ولا مية ولا الف، مداخل الشيطان كثيره جدا. فالحديث لا يعني بمعنى انه الشيطان إذا في فرجة بده يدخل من بينها، ولكن معناه أن هذا التفرق، هذا التباعد هو من عمل الشيطان، أو هو من فعل الشيطان، أو هو من أمر الشيطان. فلذلك المسلمون في الصفوف في الصلاة يتراصون فيما بينهم، هذا التراص الظاهري والظاهر والمادي يجب أن يكون فيه تراص حقيقي في القلوب، أيضا تراص معنوي. فهي مش ما يعني ما الأخ الكريم يعني فهمها إنه بده يدخل الشيطان ونسكره بطل يدخل. الشيطان أحيانا يعشش ويفرخ ويكون في نفوس الناس دون ما يكون هناك فروجات في ما بين الصفوف. فهو دعوة لأن تتراص الصفوف وتتقارب، وكي تتقارب القلوب أيضا، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وكما هنا في المونتاج يقولون بأن هنالك مكالمة خارجية، نأخذ هذه حتى نطلع على الأخ المتصل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أخي الكريم، أنا اسمي لؤي العماوي، فلسطيني من أمريكا. عندي سؤال لفضيلة الشيخ، أو تعقيب على سؤال وجواب تفضل فيه فضيلة الشيخ. من مدة قصيرة واحد من إخواننا السائلين سأل إذا بكون خاطب كاتب كتابه على
نعم على خطيته. معنى الأخ يبدو انقطع الاتصال. نعم، يحاول الاتصال بنا مرة أخرى، نعتذر إليه. نعم، فضيلة المفتي شيخ بخبيب، بالسؤال الثاني
أقول مثل الحكي اللي تفضل في الأخ الكريم.
نعم،
هناك شيء اسمه عقد الزواج، كيف تصبح المرأة هذه التي محرمة على الشخص تصبح حلال له عقد الزواج؟ لكن عقد الزواج يبيح له أشياء ويمنعه من أشياء. هناك إذا عقد على هذه البنت لا يستطيع أن يدخل بها إلا إذا أعلن الدخول، وهو الزواج، يعني الدخول العرس مفهوم فيه في العرف.
نعم.
أما إن هذه البنت جلست أمامه وخففت من ملابسها أو كشفت أمامه شيء من جسدها فهي زوجته، والله تعالى.
نعم،
هيك كان مقصود، ما فيش المقصود بتاع السؤال.
نعم، هو لم نستمع إلى سؤاله كاملا، لكن إن أمكنه الاتصال مرة أخرى بنا لتوضيح السؤال مرة أخرى. نتواصل معكم الإجابة عن السؤال الثاني. الأخ المستمع من رام الله يقول في سؤاله: شباب يصلون جماعة والإمام فيهم تذكر أنه بعد انتهاء الصلاة كان على غير وضوء، هو أعادها لوحده، قال يعني انتهت الصلاة وانتشر المصلون. يعني الآن بالنسبة لصلاة هؤلاء، هل صلاتهم صحيحة جائزة أم عليهم الإعادة؟ ماذا يقول لهم؟
ما دام الإمام على غير وضوء فصلاته باطلة، أما صلاة المؤمنين فهي صلاة صحيحة والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤال الأخ حسن عليان من بيت لحم، كان سؤاله عن المساجد متعددة الطوابق، إذا حدث يعني انقطاع التيار الكهربائي وانقطع التواصل فيما بين المصلين بين الإمام والمصلين في الطوابق الأخرى العليا، فيعني ما هو الحل في مثل هذه الحالة؟ كيف يصلون؟
إذا كانت المسجد إذا كان مسجد طوابق وانقطعت الكهرباء وانقطع الاتصال يعني بطل يسمع الصوت، فبهذه الحال ينوون المفارقة، يصبح اللي في الطابق اللي في الإمام صلاتهم لوحدهم، والطابق الذي لا يسمع صوت الإمام صلاتهم لوحدهم، يعني يصير بالمفارقة، وإما أن يتقدم أحدهم يهم بهم أو يصبح صلاتهم فردية.
نعم.
والله تعالى أعلم. يعني ينبني الحكم بالتواصل في صلاة الجماعة على أمرين، الأول المشاهدة والثاني هو السماع، فإذا انعدمت المشاهدة ما كانوا شايفين الإمام فيكفي الصوت، فإذا انعدم الصوت ما في صوت انقطعت الكهرباء أو سبب آخر فعندئذ لا تصح الجماعة والله تعالى أعلم.
نعم طيب هو
يعني فضل صلاة الإمام ما في إمام،
نعم
لازم يعرف أنه سجد ولا ركع ولا وقف.
نعم طب
يكون المفارقة
في حالة يعني المفارقة وأن يصلي كل واحد منهم منفردا ما في مشكلة كما ذكرت، لكن هو كما قال الأخ يعني لو اختاروا إماما من بينهم وتموا به، وكما قال ربما تحدث إشكالية في عودة التيار الكهربائي، فعلى أي إمام يعني
انتهى المفارقة، انتهى متى انقطع الصوت أصبح الإمام ومن معه في الجماعة والذين يصلون في الطابق الآخر في جماعة أخرى.
نعم
يعني انقطع الصوت انتهت صوت الجماعة بالنسبة إليهم.
صح
يعني ما في إمامي.
لو حدث تشويش كما قال يعني هنا سمع الله أكبر وهنا تكبير وكذا، يعني هل هذا
إذا سمع إذا بدأ ما هو حكيت الأمر يعني
تفضل
بيكون المشاهدة والصوت، فإذا ما في واحد منهم بسد واحد من الثاني ما بقدروا يشوفوا الإمام بدهم يسمعوا الإمام، إذا لا بيسمعوا ولا بيشوفوا كيف يتموا فيه ما في مجال، يصبح رد بصير بالطابق الفوقاني أو بالطابق الآخر رد النظر وإن كان موجود هم لوحدهم والإمام لوحده.
نعم بارك الله فيكم. ويبدو أن الأخ المتصل من أمريكا عاد إلينا. السلام عليكم أخي.
وعليكم السلام ورحمة. سامحوني أخوتي الكرام على القطع.
تفضل.
فضيلة الشيخ بسرعة حتى ما أطول عليكم وجزاك الله خير يعني على وقتك. هلا في عرفنا التقليدي في عرفنا أنه فعلا الشاب العريس يكتب كتاب على البنت حتى يبتقي الشبهات أو كلام الناس بشكل عام، والأصل في العقد الزواج أنه يكون فيه إشهار. هلا في عشان فترة خطبة بعتك وقتها بعرفنا التقليدي أو بكلامنا العام خلينا نحكي مخطوب هو مع البنت، لكن إذا تم قبلة وتم دخول في حال لا قدر الله في ما اتفقوا الشاب والبنت بده يكون في مؤخر، هذا مؤخر البنت بهيك حالة مش هو رح يكون مختلف في حالة أنه دخل فيها أو لا قدر الله لو ما ده إن شاء الله أنه يكون صار دخول أو ما صارت قبلة أو أي شيء بيكون المؤخر تاع أعتقد مختلف، ولا يا فضيلة الشيخ يعني هي بس يعني درعا للشبهات أو درعا للمفاسد في المستقبل لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله الله يوفق بينهم إن شاء الله صار مشاكل وانفصلوا وبتكون في يعني
واضح سؤالك
نعم يعني
نعم
مشاكل لا قدر
السؤال
الله
السؤال واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
بارك الله فيكم
حياك الله.
حياكم الله
أهلا بك حياك الله.
سلام
عليكم. السلام فضيلة المفتي تعقيبا على سؤال الأخ.
أول شيء يا أخي الكريم الواحد ما بخطب بكتب كتاب عشان يتقي الشبهات، بكتب كتاب عشان يتجوز بده يتزوج يعني زوجة يعني تصبح زوجة له،
الشهر الثاني الإشهار يكون بالشهود، مدى وجد شاهدين على العقد تم الإشهار، واللي بيكتب كتابه وبجيب الجاهة وبجيب الناس وبجيب الحفلة وآخره هذا كله إشهار. الآن نفرق بين الدخول وبين القبلة، إذا دخل فيها أصبحت يعني هناك الحكم بيختلف جدا بالنسبة المؤخر أو بالنسبة المهر، مش المؤخر المهر، المهر يعتبر المقدم المؤخر. إذا دخل الرجل الزوج بزوجته أو الشاب اللي يكون عاقد كتب كتابه على البنت اللي عاقد عليها، إذا دخل بها أصبحت زوجة له وتستحق كامل المهر إذا صار طلاق. بينما البنت اللي بيكتب عليها كتاب الواحد وطلقها قبل ما صار دخول تستحق نص المهر، ماذا بالقرآن الكريم بالآية الكريمة نص ما فرضتم. الآن بدك نفرق بين أمرين، بين واحد قبل خطيبته اللي هي عرفا نسميها خطيبة لكن هي شرعا زوجي، من ناحية شرعية الخطيبة التي تخطب ولا يكتب كتابها، لكن العرف عندنا تطلب اسم اللي كاتب كتابه انه خاطب حتى يتزوج. الآن ان واحد كاتب كتابه على بنت، اللي بيكون خاطب خطيبة بدون كاتب كتاب لا يحق له ان يرى الا وجهها وكفيها ويحرم عليه ان يمسها، هذا اذا كان بس مجرد كلام. الخطبة تعريفها هي وعد بالزواج وليست عقد وليست زواج. الآن إذا واحد كتب كتابه على بنت وقبلها بده يدفع المهر كله؟ ما بدفع المهر كله. إذا تحققت الخلوة الشرعية أو تم دخول هو بيستحق المهر كامل، أما غير هيك ما بيستحق المهر إذا صار طلاق. فإذا نفرق بين الدخول وبين القبل اللي بيسأل عن السائل.
نعم واضح إن شاء الله، بارك الله فيكم على هذا التوضيح. وأيضا هنالك يبدو مكالمة خارجية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي الكريم، من أي منطقة بتتكلم، عن أي دولة؟
من المغرب.
من المغرب، حياك الله، أهلا وسهلا بك، تفضل.
الله يسلمك بخير. عندي قد قرب يكمل سنة ومربيه يعني، وبدي قالوا لي انه مش ممكن هذا القط يعيش من غير هذا العمليه، يعيش حياه طبيعيه. بدي يعني من العمليه بس مش متاكد هل العمليه حلال ولا مش حلال.
السؤال مره ثانيه اخي، معلش السؤال مره اخرى.
طيب عندي قط مربي.
عندك طفل؟
قط.
قط اها
ايوه. قال لك مش ممكن يعيش هذا القط حياة عادية في المنزل من غير العملية، عملية استئصال الخشبتين، فاهم علي؟
نعم، مش ممكن يعيش من غير عملية.
أيوة تمام، عملية استئصال الخشبتين.
نعم.
مشان ما يولد.
نعم نعم.
بدي أعرف هذه العملية حلال ولا حرام؟
ماشي إن شاء الله أسمع الإجابة. فضيلة المفتي ماذا تقول؟
الله يجزيك خير،
حياك الله،
الله يطول عمركم.
الله يكرمك يا أخي. عليكم السلام وبركاته. نعم فضيلة المفتي ماذا تقول للأخ؟
كان فيه ضرر لتحقق من هذا المجهود، هذا القط يعني بقدرته على الإنجاب يجوز إخصاؤه الله تعالى.
نعم، إذا في مثل هذه الحالة لا مانع من إجراء مثل هذه العملية
إذا بلحق الضرر في أهل البيت أو
نعم إذا في إلحاق ضرر. بارك الله فيكم. الآن وصلنا إلى سؤال الأخ المستمع، وكان أحد الإخوة المستمعين سأل عن البرنامج تقاعد المهندسين، ذكر بأن هذا البرنامج يعني باختصار ذكر عنه شيئا ما، وقال بأنه يقوم المهندس بدفع أقساط شهرية على أن يزيد القسط كل 5 سنوات، وبالتالي يحصل المهندس على مبلغ تقاعد ثابت. ما حكم هذا البرنامج؟
نظام التقاعد بشكل عام كيف نظام تقاعد يجوز التعامل معه، لأنه يعطي حقوق للموظف الذي عمل في جهة ما ويعطيه على نظام معين ويعطيه مبلغ من المال بعدما قضى فترة من الزمن وزهرة شبابه أو زهرة عمره في هذا الحقل والميدان العمل، ثم يبدأ يتقاضى راتبا بعد انقطاعه عن هذا العمل، لكن هذا بشكل عام. لكن نتحدث عن جهة معينة فلا بد من دراسة النظام الذي تعتمد هذه الجهة حتى يكون الجواب سليما. هناك يعني أقوال قيلت في هذا النظام. أنا بالنسبة لي شخصيا لم أطلع على هذا النظام بحرفيته، سمعت بشكل عام، والذي أعلم أنه بحث قديما، لكن الأفضل إذا بدو الأخ السائل كان هو معني بالأمر أو كان هو مهندس أو شيء من هذا القبيل أن يتقدم بسؤال خطي لدار الإفتاء حتى تجيبه، وأنصحه بأن يقدم هذا الكتاب لمجلس الإفتاء الأعلى ليقوم بدراسة النظام ثم الجواب. أما بشكل عام نظام التقاعد نظام متعامل به ومقبول، إذا كان هناك ثغرات في هذا النظام والله ما بعرف. أنا سمعت هناك فتاوى صدرت في هذا النظام، لكن هو يسألني حتى يكون جوابي دقيقا لابد من الاطلاع على نظام النقابة ومن ثم الإجابة. فإذا هو ما يمكن يتقدم بهذا الطلب من الإفتاء الأعلى في فلسطين وإن شاء الله تعالى يأخذ الجواب.
نعم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. هنا وصلنا إلى سؤال الأخ حاتم من كفر برة، يقول بأن عنده 7 إخوة وأم تعيش عند أحد الإخوة. هذه الأم كأنها فقدت شيئا من الذاكرة، وعندما يعني تسأل عن زوجها ويقول لها أنه توفي يعني يصيبها من الحزن الشديد وإلى غير ذلك. فهل يجوز كما قال الأخ المستمع الكذب عليه ويقول أن الوالد موجود عند أحد الإخوة؟
يعني في مثل هذه الحالات، في مثل هذه الحالات يعني لا بأس أن يقول مثل هذا الكلام حتى يصبرها ويهون عليها ما هي فيه، ونسأل الله تعالى العفو والعافية.
نعم آمين رب العالمين، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من رام الله، له سؤالان. سؤاله الأول عن يعني العملة المزيفة، إذا يعني وقعت بين يديه عملة مزيفة وبالتالي يعني هل يجوز له أن يتعامل معه أن يتداول بها يعطيها لغيره كما وصلت إليه؟
التداول بالعملة المزيفة حرام لأنه غش، والرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث الشريف من غش فليس منا، وهذا غش وفيه أيضا أكل للمال بالباطل، لأنه يأخذ سلعة من الناس ويعطيه مقابل هذه السلعة عملة مزيفة لا تساوي شيئا ولا قيمة لها. وربنا قال في الكتاب الكريم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني كان يعني يطلب من فضيلتكم كلمة حول يعني ما هو موجود عند بعض الشباب من التعصب الرياضي كما قال، ويكون أحيانا اقتتال أو يعني انحياز لطرف على حساب طرف آخر ومبالغة في هذا الأمر، ما قولكم بالنسبة لهذا الموضوع؟ بارك الله فيكم.
بارك الله في الكريم على هذه اللفتة، وهي بالفعل هذه ظاهرة مقيتة وسيئة للغاية جدا، ويحمل الناس على التعصب وعلى التحزب وعلى الثأر لأشياء يعني لا تستحق هذا التعصب. لا أريد أن أهون قليلا من قيمتها في نظر من يحبونها، ولكن لا تستحق هذه الحمية، فهي حمية جاهلية ليست لشيء يستحقه، لا هي حمية للدين ولا هي حمية للوطن ولا حمية لخلق، وإنما حمية لكرة تتقاذف بين أرجل اللاعبين، سواء سمي هذا اللاعب بفريق كذا أو ببلد كذا. والمصيبة الأكبر والداهية الأعظم ما سمعنا منه وما حصل في مصر من عدد ضخم وكبير من القتلى والجرحى. لماذا يا ترى؟ من أجل كرة القدم؟ هي كرة قدم ليست شيء أكبر، يعني اسمها في جسمها، هي كرة تتقاذفها الأقدام، فهي ترى بكرة تتقاذفها الأقدام، نطلع بنص الليل الساعة 1 بالليل 2 بالليل، الزوامير والسيارات والصياح والصراخ والألعاب النارية والأموال تصرف وتنفق، وهناك من يتضارب ومن يتصارخ ومن يتعادى ومن يتقاطع ومن يطلق ومن تطلق ومن تهجر ومن تلقى خارج البيت ويطرد وتطرد، يعني أشياء كثيرة نسمع. كل هذا لأن لكرة القدم، هي القدم أسهل شيء في الإنسان، بس ما صارت روس ولا شيء، كرة قدم. هذه الحمية الجاهلية العمياء المقيتة لا شك أنها تفسد وتدمر، فينبغي أن تجلب النفوس وأن تهتم بما هو أفضل وما هو أحسن. لا أقول أنه حرام واحد يتطلع يتفرج على لعبة، لكن ننتقد بشدة هذه المظاهر المقيتة، وننتقد بشدة أيضا هذه التعصبات وما ينتج عنها من شحناء وبغضاء وتحاسد وتقاطع وتدابر وتشاجر وتناحر وضرب وقتل وما شابه ذلك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل.
أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. وهنا بين يدي ثلاثة أسئلة على صفحتنا على الفيسبوك. تقول أحد الأخوات اللي بيكون صايم وبيفطر قبل الأذان بدقيقة واحدة، هل يعيد الصيام؟
إذا أفطر خطأ فعنده عليه الإعادة. الصوم له وقت معلوم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقصد بإتمام الصيام إلى الليل هو المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. إذن هناك في وقت محدد، وقت بداية وقت نهاية، تبدأ من طلوع الفجر وتنتهي بغروب الشمس. إذا غربت الشمس أفطر الصائم. إذا أفطر قبل غروب الشمس فعندئذ عليه القضاء ما دام مخطئا غير ناس، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. هنا الأخ يوسف أرسل لنا بهذا السؤال، يقول أو يسأل عن بطاقة الايزي لايف، ما حكمها؟
إيش أنا؟
لا أدري والله، هكذا ايزي لايف أو ايزي لايف
ما أعرف
والله. نعم، على كل حال ربما الأخ يستمع إلينا ويرسل لنا توضيحا عن طبيعة هذه البطاقة حتى يكون تكون الإجابة بوضوح السؤال إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى إحدى الفتيات أرسلت إلينا بهذا السؤال، تقول ما حكم الأهل الذين يمنعون أشياء ووسائل التدفئة بحجة التوفير، ولأننا بنات لا نشتغل ولا نساعد بمصروف البيت؟
لا، مش الدرجة، عمل يعني عمل غير مقبول. الإنسان رب الأسرة يقوم على رعاية الأسرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن تمام ذلك أن يوفر لهم الملبس والمأكل والمشرب ما دام مستطيعا على ذلك. أما أنه يحرم البنات لأنهم بيشتغلوش والدف بس اللي يشتغل بيشتغلش يروح يطلع برا، يعني غير معقول ومرفوض من ناحية شرعية. لكن إذا كان الأب فقيرا ولا يملك المال ليشتري وسائل التدفئة فهو معذور بفقره. أما إذا كان قادرا على توفير هذه الوسائل فهذا واجب عليه، وهو من باب الرعاية لأسرته، ولا فرق بين الذكور والإناث أو بين العاملين والعاطين عن العمل، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ويبدو هنالك اتصال، نأخذ فقط اتصالين. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بدي أسألك سؤال بالنسبة للشدة، يعني بيكون الواحد عامل فرائض كاملة لأنه مش إنه بده يلقي فيها ولا إشي هيك، بس بده يتسلى بعد ما يكون عمل كل شيء. هاي حرام ولا حلال؟
إن شاء الله تسمع الإجابة. من حتى حضرتك تحكي معنا؟
من نابلس.
حياك الله يا أخي الكريم. والسؤال الآخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
لو سمحت أسأل مفتي عن صلاة الفجر، إنه بحكوا إشي بحكي إنه تتصلى مباشرة بعد الأذان، يعني بعد ما يخلص أذان، وفي ناس تانيين بحكوا لا إنه تعتبر هاي قيام ليل، فلازم الواحد يتأخر شوي. بدي أسأل بالضبط إمتى صلاة الفجر لازم الواحد يصليها؟
نعم.
وبدي أسأل كمان بالنسبة لإيش حكم الكحلة، سواء سودة أو أي لون هيك خفيفة، يعني من دون أي إشي تاني ينطلع فيها، أو قص الحواجب. وسؤال ثالث، استخدام جوزة الطيب بكميات قليلة، سواء قليلة أو كثيرة، حرام أو حلال؟ والسؤال الأخير بالنسبة لتفسير الأحلام، شو حكم إنه الواحد يسأل أي شخص يفسر له حلمه؟ إيش بيحكي؟ لا هذا حرام لأنه تفسير الأحلام خاص في الأنبياء.
إيش سؤالك أختي عن تفسير الأحلام؟ إنه خاص بالأنبياء،
يعني مثلا واحد بحكي شفت حلم أو رؤية، إنه يسأل حدا يفسر له إياها. إشي بحكي لا حرام الواحد حدا يحكي لأي حدا يفسر له الحلم، لأنه هذا جزء من تفسير الأحلام، جزء من النبوة.
ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة يا أختي. من حضرتك تحكي معنا؟
نابل.
حياك الله. فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب، سؤال الأخ المستمع من نابلس عن لعب الشدة، وقال بعد أن يؤدي المسلم الفرائض فما حكم أن يقوم بهذه اللعبة ويلعب الشدة؟
هي ورق الشدة لا يوجد عليها نصوص تذكرها بالنص، ولكن من خلال ما يمارسه من يلعب الشدة فلا شك أنها تقتل الوقت بشكل كبير جدا، يعني تقتل الوقت بشكل كبير جدا، ويعني حكمها يتخذ حكم الكراهة، والله تعالى أعلم، أن فيها مضيعة كبيرة جدا للوقت، وأيضا فيها أشياء منهم من يتعامل بالقمار، فإذا كانت فيها قمار فهذه الحالة تكون حرام، حرام قطعا، إذا بيلعبوا عن طلبات، ولا بيلعبوا المغلوب بيدفع حق القهوة ولا حق الشاي وأشياء ذلك يكون حرام، أما إذا خلت من هذا الأمر ففيها كراهة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وأسئلة الأخت المستمع من نابلس، سؤاله الأول عن صلاة الفجر، تسأل ما هو وقتها، بداية الوقت، هل هو بعد الأذان مباشرة أم يعتبر هذا قيام ليل بعد الأذان مباشرة ولا بد من دخول
الأذان الثاني؟ هي كانت في بلدنا فيها أذانين، فيدخل وقت الفجر، ولا أن الأذان هو إعلام، وإعلان بدخول الوقت، ولا تصح الصلاة إلا بدخول الوقت، قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، متى دخل وقت الصلاة صحت الصلاة، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. سؤالها الثاني عن الكحلة وخروج المرأة خارج المنزل بهذه الزينة.
الكحلة يصح الوراء أن تكتحل، ولكن لا تخرج بها، لأن هذا يعتبر من التبرج وإظهار الزينة، والله تعالى.
نعم، أيضا لها سؤال عن قص الحواجب.
إذا كانت الحواجب سميكة تشوه خلقة المرأة، فبهذه الحال يصح لها أن تأخذ منها، والله تعالى.
نعم، أيضا لها سؤال عن جوزة الطيب، سواء كانت قليلة أو كثيرة.
جوزة الطيب جمهور العلماء وأغلب العلماء على حرمتها، هناك من قال بجوازها بالكمية القليلة، أصلا لا تأخذ إلا قليلة، لأن إذا أخذ منها كمية كبيرة تكون سامة وتضر ولا تنفع، أغلب العلماء قالوا بحرمتها، هناك من أجازها، وهذا أنا أذكر قول جمهور العلماء، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير عن تفسير الأحلام، هل هو الأمر خاص بالأنبياء باعتبار أن تأويل المنامات أو الرؤية الصادقة أو ما شبه ذلك من أمور هي خاصة بالأنبياء؟
صحيح، أنه الجزء من النبوة ليست تفسير الأحلام، وإنما هو الإنسان المنام أن يرى الرؤية الصادقة من النبوة، وليس تفسير الأحلام من النبوة، فيجوز تفسير الأحلام، ولكن هذا التفسير علينا أن نعلم أنه أمر اجتهادي ظني، يعني ممكن يكون صحيح ممكن يكون خطأ، فليس كل تفسير يعني ذلك أنه سيكون حتما سيحصل كذا وكذا، وإنما هو اجتهاد. اجتهاد أحيانا تفسير الأحلام يحتاج إلى فراسة، أحيانا يحتاج إلى صفاء ذهن وصفاء نفس، وممكن أن يكون التفسير صحيحا وسليما. وعلى أي حال تفسير الأحلام هو أمر اجتهادي ظني، قد يصيب قد يخطئ، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود، به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء، وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.